بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى سنتم كتاب العبادة واجتهاد السلف فيها الذي كنا قد بدأناه في يوم السبت الذي كان قبل رمضان، وإن شاء الله تعالى أيضا سنحاول شرح ألفية العراقي، وهذه الألفية تعد من أجمل الألفيات التي يعني برع فيها إمامها وصاحبها الإمام الحافظ العراقي رحمة الله عليه. ولعل البعض يعني ربما يميل إلى ألفية السيوطي لسهولتها وتداولها بين الكثير، ولكن السيوطي ما جاء إلا أنه أخذ ألفية العراقي ويعني تقريبا نظمها بالنص، وربما نرى بعض الخلل في ألفية السيوطي بخلاف ألفية العراقي. فألفية العراقي طبعا جمعت غالب علوم الحديث وفيها فوائد عظيمة جدا جدا، وميزة الألفيات أو الشعر خاصة أو هذا النظم أنه يسهل على طلبة العلم وخاصة الشباب، لأن غالبا الإنسان في أول العمر إن لم يجعل له رصيد من الحفظ حينما يهرم ويعبر بالعمر يرى رصيده صفر إلا ما كان يحفظ. ولذلك كان أهدي السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يهتمون بالحفظ جدا جدا، وذلك لو قارنا بين طفل حفظ القرآن في السادسة أو السابعة من العمر وبين شخص حفظ القرآن بعد العشرين، ولو تساوي في الملكة لوجدنا أن الطفل أنقش لما في قلبه وأضبط من هذا الذي حفظ بعد العشرين. يعني كلما الإنسان بيمر به العمر كلما تكثر الشواغل ولا يبقى إلا ما نقش في صدره في أول أمره. وذلك بنرى أن كثير منا بيذكر أشياء في أيام الطفولة ربما لا يذكر ما كان بالأمس، لأن طبعا كثرة الشواغل بتعترض الطالب وتحيل بينه وبين إخراج ما قرأه قريب أو ما حفظه عن قريب. ولذلك يعني يعني ميزة يعني هذه الأشياء المنظومات هذه التي تتعلق ببعض العلوم الشرعية هي مفيدة جدا في تسهيل يعني هذه القواعد الأصولية التي أصلها العلماء. ولذلك كثير من الكتب أيضا حتى في النحو وفي البلاغة وغيرها كثير من أهل العلم جعل منظومات تحفظ لتيسر على طالب العلم يعني ملكة استخراج الموضوع الذي يريد أن يعني يضبطه ويدققه. فإن شاء الله سنحاول، بس المشكلة في الوقت لا أدري يعني بالنسبة لي أي وقت. وطبعا يعني هذه المنظومة اللي ألفية العراقي ستكون لمتخصصين جدا، هذا ليس من باب التعويق ولا من باب التغليق، ولكن للاستمرارية. فأرجو بعض الإخوة بعضهم بينه وبعض الطلبة شوف الوقت الأنسب، يعني ممكن مثلا بعد الظهر بعد العصر بعد العشاء أي وقت، المهم إيه فيما بينكم تتفقون على موعد يعني نبدأ في حفظ الألفية. فهذا ما يتعلق بالنسبة لألفية العراق. بالنسبة أيضا هي الفترة الزمنية التي يعني أردنا أن نقطعها لحفظ القرآن في شهرين، هو هناك من يحفظ القرآن في شهر، وثبت في بعض الأماكن في أرض الحرمين أن هناك يعني برنامج لحفظ القرآن في شهر كامل، وبرنامج ذا تعايشي يعني في ناس عملوا يعني كأشياء مثل مخيمات في أماكن معينة، وهذه المخيمات يعني شهر كامل متصل بيجلس فيها اللي هو متفرغ شهر كامل كل يوم جزء، وثبت نتيجة. يعني أنا كنتش مصدق إلى أن يعني بعض الإخوة أخبرني بأن جابت نتيجة، طبعا ليست 100% ولا 50%، ولكن هناك كثير يعني حفظوا القرآن بعد أن كانوا في الشغل، وكان هذا لهم دافع للاستمرار في حفظ القرآن. فيعني موضوع حفظ القرآن في شهرين هذا يعني غالب الموجودين حفظه، ولكن هذا للتثبيت والتمتين حتى يكون انطلاقة لما هو بعد إن شاء الله. نعود إلى كتابنا، كتاب العبادة واجتهاد السلف فيها. فنبدأ من عند الأصل في العبادة المسارعة. الأصل في العبادة المسارعة. فالأصل في العبادة المسارعة أن يعلم العبد أن أنفاسه معدودة، وأن لحظاته موقوفة، إما على طاعة وإما على تفريط وإضاعة. المسارعة لا تكون إلا من علتين: علة ذاتية وعلة خارجية. العلة الذاتية في المسارعة التشويق، إن يكون عندك هم شيء مشوق للمسارعة إليه، فأنت جائع تسرع لطلب الطعام، ظامئ تسرع لطلب الماء، فأي أمر فيه تشويق يكون عند العبد مستحث للمسارعة إلى هذا الفعل. والأمر الخارجي وهو أن العمر محدود، وأن الساعات منقوصة، وأن العبد إن لم يسارع بفعل الطاعات هجمه الموت فتحسر أي تحسر. يعني الأصل أن يعلم العبد أن أنفاسه معدودة بالنفس، بالعدد شهيق زفير، وأن لحظاته موقوفة، إما على طاعة يعني كل لحظة كل جزء من الثانية، وإما على تفريط وإضاعة. ولذلك يوم القيامة هذا المجمل المجموع، إما من طاعات وإما من تفريط وسيئات. ولذلك نرى أن المسارعة من صفات المؤمنين، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، عطاء وخوف، ذلك أنهم إلى ربهم راجعون. يعني العلة في هذا أنهم يعلمون أن لهم منقلب وأن لهم مرجع وعود إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك يسارعون في الخيرات، في مسارعة ومسابقة، أحدهم لا يريد أن يسبقه إلى الله أحد، وهم لها سابقون، مسابقة للوصول إلى هذا. فهؤلاء مقربون وفي البر منغمسون وبطاعة ربهم منشغلون، ورغم ذلك فهم خائفون وجلون، فلما لم يمنعهم مانع من فعلهم أو عن فعلهم ويشغلهم شاغل عن ذكرهم وجدوا في السير، أثنى الله عليهم وأثبت فعلهم ومدح عمله. لما لم يكبلوا عن فعل الطاعات وانطلقوا إلى رب البليات، ربنا عز وجل أثنى عليهم في محكم آياته. وكما ذكر سبحانه عن أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا حال بعد ذكر جملة من الأنبياء. وكما أثنى سبحانه على عباده الصالحين وأوليائه المتقين بقوله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين. ولقد أمر سبحانه بالمسابقة والمنافسة في الطاعات وبالمسارعة والجد إلى الجنات. هناك أمر واستحثاث على الجد في إتيان ما أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسارعة. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها أي أن الله عز وجل يصطفي إليه من شاء من خلقه ومن شاء من عباده، فاستبقوا الخيرات حتى تكونوا أهل للاصطفاء أي لاصطفاء الله عز وجل. وقد جعل الله أعلى المنازل في الجنات لأهل السبق في الخيرات، فالجنة درجات وكذلك النار دركات. فالجنة درجات، أعلى درجات الجنة لأهل السبق كما قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فلما كانوا من أهل السبق كانوا في أعلى الدرجات. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة لفعل الخيرات وتدارك المهمات قبل فوات اللحظات. فعن عبد الله بن عمرو قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. الخص عبارة عن عشة، يعني مكان معمول أو مصنوع من الجريد وسقف من الجريد ويليس بالطين حتى يعني يحمي من الهواء والأشياء هذه، فنعالج خصا لنا يصلحوه. فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهي يعني تضعضع ويعني على وشك أن ينهدم، فنحن نصلحه يعني نثبت ما فيه من دعامات وغيره. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وهذا خص يعني يجلسون في ما يشبه العشة. ورغم ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الانشغال الزائد بأمر الدنيا حتى ولو كان قليل معطل، لأن لازم تعرف أنك في سباق أخروي في مسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكل ما يعطلك من طريق الجنة نحيه جانبا حتى ولو كان قليل. لأن البعض يعني دائما ينظر لمن هو أعلى فيقول ماذا أفعل، أنا يدوب يعني في غيري عنده. فترى يعني نرى كثير من بيوت المسلمين للأسف الشديد، بيوت كثيرة جدا جدا يعني مجرد تكديس لأشياء من زينة الحياة الدنيا، يعني ربما مثلا واحد عنده شقة يعني الطين 3-4 شاري مش عارف أوضة إيه وأوضة إيه وغرفة إيه، وتلاقي نفسك في الشقة كأنك في معتقل في حبس. ورغم ذلك لا يستعمل من هذا شيء إلا ربما السرير. فلذلك نرى الإنسان دائما يأتي بما يشغله وبما يعطله وبما يضيق عليه، والأمر أيسر وأسهل من هذا جدا. فكل ما كان معوق لك عن سيرك في الدنيا اقطعه، وكل ما كان معوق عن الآخرة فهو أقطع أن تقطعه. اجعل سيرك إلى ربك كده إيه في بسهولة بأيسر الأشياء تبلغك إلى الله تبارك وتعالى. فالنجاة من الفتن لزوم الطاعات والثبات عليها، فالمسارعة في وقت الأمان تنجي عند وقوع البلاء. غالبا بعض الناس لا يفيق إلا عند وقوع البلاء، غني وعنده أموال كثيرة جدا لا يذكر الصدقة ولا البر ولا الإحسان إلا عند الفقر. كثير من الناس وقت الصحة ربما مقصر جدا، حينما يبتلى بالمرض لا يذكر الطاعات إلا عند المرض. يا سلام لو كنا كثير من الناس عند الشغل، لا واحد مثلا قبل المعاش تلاقيه ربما يصلي دبار وربما لا يصلي، بعد المعاش خلاص انتهى يا ريتنا ويمسك السبحة والبتاع وإيه ويقعد في الجامع ورايح مش عارفه وجاي. طبعا ضيع عمره وأفنى عمره. هل يستوي هذا بمن نشأ في طاعة الله عز وجل وكان في صحته وقوته؟ لا، إنما قرب لربه بعد أن ضاع عمره، ما قرب إلا الشيبة إلا الجسم الذي هده المعاصي والذنوب. فيسأل أن يعني يكون له من نجاة، ولكن ليس هذا كمن بدأ حياته في الطاعة وأعطى قوته وما أنعم الله عليه من صحة وعافية لله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم كثيرة ولكن أعظم النعم صحة تستعملها في طاعة، يعني طيب في قوة لحفظ القرآن لقيام الليل للصيام للصدقات لكل أنواع الطاعات، في قوة تؤدي ما أمر الله عز وجل أو ما أمرك الله عز وجل به. وكذلك الفراغ، فالفراغ وقت زمان، فكلما من الله عليك بزمان تستعمله في الطاعات كان هذا من أعظم أنواع الثبات بالنسبة لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الله استعمله في طاعته. انظروا لحال موسى عليه السلام كيف استعمل هذه القوة أمام صناديد الكفر، قوة بدنية وقوة إيمانية. فموسى عليه السلام يعني الشاهد أنه وكز رجلا من الأقباط، وكز يعني زقه كده، زقه راح الرجل نزل خلص، فقضى عليه. لما ذهب إلى مدين وما كان، كان جائع وما عنده أي شيء من ألوان الطعام ولا هذه الأشياء، معسافة كبيرة جدا، فوجد قوما على موضع ماء، ومن دونهم امرأتان تزودان منتظرتان جلب الماء، فلما رأى وقوفهما قام فسقى لهما. قيل في كتب التفسير بأن القوم بعدما انصرفوا وضعوا حجر لا يرفع ولا يدهده إلا العشرة من الرجال، فجاء موسى فدهده بيده، ولما انصرف النسوة رجعه مكانه، حتى أن المرأة قالت لأبيها أو كلاهما قالت لأبيهما: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا قوة البدن نعمة، الصحة نعمة، ولذلك يستعملها العبد في طاعة الله عز وجل، فإن فنيت كان له عند الله عز وجل أعظم النعم وأجل المنن. أيضا فالواجب على العبد أن يتقدم ولا يتأخر. انظر بالأمس، لو أن أمس أفضل من اليوم فأنت خاسر، لو أن قبل أمس أفضل من أمس واليوم أنت خاسر. المكسب أنك في كل يوم تزداد، التاجر تجد في كل يوم زيادة، كان عنده رأس المال 10، اللي بعديه 10.5، 11، 12، رجع ل 11 خسارة. اجعل أرباحك طاعات، وقارن بين مكسب الأمس والخسارة، ومكسب اليوم والخسارة، فإن كان ربح اليوم أعظم من ربح الأمس هنيئا لك، وإن كان ربح الأمس أعظم من ربح اليوم هذه خسارة، لابد أن تعض أنامل كالتاجر الذي وقع في خسارة. تجد في قليل من الدراهم والدنانير والجنيهات تجد حائر يعني يدور، يعني لو أن رجل باع بيعة واحدة خسر فيها 20 جنيه مشكلة كبيرة جدا. أذكر موقف حصل لواحد صاحب لي، كان واقف واحد في المحل عنده وأذن له تقريبا في البيع أو لم يأذن لأذن، المهم الشهر، فباع في المحل، كان عنده شكاير، مش فاكر بقى الشكاير ايه بقى، علاف حاجات زي كده يعني، فباع الشكارة بخسارة 20 جنيه، 20 جنيه نقرت في مخه، 20 جنيه خسارة. طبعا كان حظه ان اللي واقف كان فضول، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الفضولي. الفضولي اللي هو مين بقى؟ واحد تقول له خلي بالك من الدكان، لم تأذن له بالبيع، فباع هذه البيعة لا تصلح، يا إما لابد أن ترد، ترد من الذي اشتراها أو يتحملها الذي كان واقفا. فالشاهد هنا أنه ممكن أي خسارة تعور أي إنسان من أهل الدنيا، لو واحد في اليوم كده خسر 20-30-40-50 جنيه 100 جنيه بيحس بألم. فخسارة يعني قليل من الطاعات ممكن تزلزل كيانك، يعني الذي فاته العصر، وذكرها الترمذي في السنن، أحد السلف فأدته صلاة العصر جلس يبكي وكان يطلب العزاء، لأن محدش عزاء، وحزين أنه فاتته صلاة من الصلوات في جماعة. فالواجب على العبد أن يتقدم ولا يتأخر، ويمضي ولا يلتفت، بمعنى يمضي في طريق إلى الله عز وجل. إن جاءت في الدنيا سهلة نعمة، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن لو الدنيا دي هتفضل تحود عن الطريق اللي انت ماشي فيه وتنشغل عن الاصل، لا اتركها حتى ولو كانت كنوز الارض. لكن لو انت ماشي والمال بياتيك، ولا وده يعني يحتاج الى يقين، ما قدر لك سياتيك بعناء او بلا عناء، بسعي او بلا سعي. ولذلك الانسان يتقي الله ويبذل ادنى الاسباب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. رايحة فين ما تعرفش، ماشي من شجرة لشجرة ويرزقها الله عز وجل، تغدو خماصا وتروح بطان. فلذلك الإنسان يمضي ولا يلتفت ويطرق أبواب الخير. شوف بأي باب، لأن كثير منا بيمسك باب واحد يفضل واقف عليه، لا تدري قلبك على أي الأبواب يستروح ومن أي الأبواب يدخل. افضل اطرق أبواب، أبواب الصدقة، أبواب عمل الخير، عمل المعروف، الإحسان، الصبر على الأذى، الصلاة، الصيام، الزكاة، القيام، أي الأبواب ادخل وزاحم فما فتح لك. لأن بعض كده تلاقي نفسك أنت لما تجلس بينك وبين نفسك تجد في بعض العبادات فيها لذة عندك، وقد تكون هذه العبادة تافهة جدا. زي مثلا وانت ماشي في السكة، طول ما انت ماشي زي المجنون تبص لها يقول ايه لها كده، تشيلها وترميها على جنب، ازازة كده وتروح لكنها على جنب، اي شيء في الطريق، حتة موزة تروح عامل لها كيس اسمر وتحطها فيه. طبعا الناس يقولوا عليك مجنون وممكن يحدفوك بالطوب، لكن لو نظرنا هذه العبادة عظيمة جدا، ان احتسبت الاجر عند الله عز وجل. يعني الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها ده الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. الأذى من ضمن الأذى مثلا ناس جالسين يعني في الطرقات، أغاني، موسيقى، مش عارف إيه، أذى تروح له كده يا أخي اتق الله عز وجل، بارك الله فيك، يعني بلاش هذه الأغاني وبلاش هذه الأشياء، ممكن أجيب لك شريط كويس، ممكن كذا، المهم موعظة حتى تميت الأذى عن طريق المسلمين. المسلم وماشي الأذى من كل جانب، أذى في الأذن، أذى في العين، أذى في البدن. ممكن قشرة موزة تقول دي مش مشكلة، واحد ينزل يجيله غضروف يقعد يتعالج منه ستة أشهر وأنت قد تكون سبب في هذا، أو قد تكون سبب في نجاتي من هذا. المهم أبواب الخير كثيرة جدا، إنك تعين أي إنسان وتعمل المعروف في أهلي وفي غير أهلي بلا مقابل، فعندها يعني تجد قلبك استروح باب من الأبواب ستكثر فيه العمل ويتعاظم لك فيه الأجر. فما فتح له من باب فليلزمه. فإذا فتح الله لك باب احذر أن يغلق دونك. ممكن تدخل في باب من أبواب الطاعات وبعدين شوية تلاقي نفسك كسلت وترجع مرة أخرى. ويدعو الله بالثبات على ما من الله عليه من هذا الشيء الذي هو فيه. تبدلكم أنا مثال بسيط جدا، بس أرجو أن الإخوة اللي موجودين وحلقين لحاهم ما يزعلوش مني. يعني إطلاق اللحية هذا كم يكلف؟ ها؟ ما يكلفش حاجة، لأن بالصفة كده وخلاص. طب وحلقها كم يكلف؟ كل شهر موس، الموس بكام؟ بربع جنيه. كل شهر تدفع ربع جنيه، أو كل خمس شهر تدفع ربع جنيه. إذن المعصية مكلفة والطاعة إيه؟ طب أنا بقى الطاعة دي اللي هي من غير أي تعب واحتسبت عند الله عز وجل إطلاق اللحية، حسبت الأجر، لأن بقى الناس بتبصي ده سني ده مش عارف إيه ده إرهابي ده صفته بتاع، وانت احتسبت هذا عند الله عز وجل ونالك من لحيتك بلاء، لكن حس كده بلذة إنك كده مميز وراجل سني وراجل مش عارف أجر، باب من أبواب الخير رغم إنك لم تبذل فيه لا قليل ولا كثير. ده طالع لوحدها كده وشغال، وما احسست باي نوع من الثقه. يعني واحد بيقول له يا عم اللي هي، قال له انت شايلها عني، لما اتعب شيلها لي انا اللي شايلها، فهي مش تقيله. فالشاهد ان هناك ابواب من الطاعات قد تفتح لك، وقد يكون باب بسيط جدا، باب الاذكار. حاول كده مثلا كل ما تدخل مسجد اذكار المسجد، تطلع اذكار في الشارع، اذكار تركب الدابه، اذكار تدخل البيت، أذكار تجلس بينك وبين نفسك كده تذكر الله عز وجل ما معك أحد. يا رب نعمك علي كثيرة، وطاعاتي قليلة، وتجلس كده تذكر بعض نعم الله فيك ومنن الله عليك، ثم كده تجيلك قشعريرة وتنزل قطرة من الدمع، قطرة صغيرة كده عبادة. ده العبادة دي تطلعك ايه؟ من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، تلتك من السبعة يوم القيامة كده كل الناس حرانة والعرق نازل والزحام واواوا، يا فلان تعال، راح فين؟ تعال أقبل. لقد جلست يوما مجلسا فذكرت الله خاليا ففاضت عينك، شو بقى هنيئا لك، فدخلت الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك بقى حاول بقى فكر كده، قلب شوف في دفاترك ايه هي العبادات السهلة الميسرة. قال خالد المعدان: إذا فتح أحدكم باب خير فليسرع إليه. لو لقيت كده في باب كده قدامك سهل ومفتوح، أسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه والعياذ بالله. ممكن الباب ده يتقفل ويتسد، حاول زاحم وادخل، وكل ما كنت في الداخل أبعد كل ما كنت أبعد عن الغلق. وقال أيضا: العين مال، احفظوا هذا جيدا، هذا كلام نفيس من خالد المعدان رحمة الله عليه، وكان من أرباب القلوب وأصحاب الأنفس الزكية. قال: العين مال والنفس مال، وممكن برضو نضيف والأذن مال واليد مال والقدم مال، أنت كلك أموال، مليارات أنت. فالعين مال والنفس مال، وخير مال العبد ما انتفع به وابتذله، وشر أموالك ما لا تراه ولا يراك وحسابه عليك ونفعه لغيرك. العين مال، مال مال إيه بقى؟ يعني بيجيب لك أرباح كثيرة جدا. بتأمل في نعم الله عز وجل، إن في خلق السماوات، ولو طلعت كده إيه خارج مطوبس كده وشفت الزراعة اللي الموجودة والسماء كده صافية والنجوم في السماء والقمر، أو رحت عند المقابر كده وخلوت بنفسك كده في الجو الجميل اللي يشعرك بعظمة الملك وبضعفك وعجزك، فتأملت في هذا الكون العظيم وتفكرت فيه، هذا التأمل وهذا التفكر يعني نعمة من نعم الله عز وجل ورصيد في ميزان حسناتك بسبب إيه؟ العين. فالذي جذب لك هذا المال العظيم العين. لو بعينك جلست كده تقرأ كتاب أو قرأت آيات من القرآن ونظرت وتأملت، إذن أنت بعينك ربحت أموال طائلة. فالعين مال، بل رأس مال لك. بسمعك جلست تسمع موعظة، تسمع آيات، تسمع ما يقربك من الله، فإذن أذنك هذه نعمة مال. فأنت أبضاع وأجزاء، كل جزء فيك إن استعملته في طاعة الله عز وجل فعندك أموال طائلة جدا جدا جدا. ولذلك قال: فخير مال العبد النعم دي اللي يستعملها في طاعة الله عز وجل، ما انتفع به وابتذله، وشر أموالك ما لا تراه ولا يراك. ما في بعض الناس ما عنده أي منفع، النظر ما في، كم تمر به آيات وكم يسمع من مواعظ وكم يسحب إلى طاعات ولا يتأثر أبدا. المال بتاعه بينفقه بقى التلفاز، النساء، يسمع المزاح، الكذب، النميمة، الغيبة إلى آخر. فاستعمل ماله في الفساد والعياذ بالله، هذه الأموال اللي هي الجوارح التي وهبنا الله إياها. ومما يؤثر أن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحض على الانفراد والعمل، يعني بيقول له: يا مالك أنت إمام وأراك يعني مشغول بالعلم ومفرد في السؤال، ممكن الملك يأذن مثلا العشاء وقعد الدرس شغال، يأذن المغرب وقعد الدرس شغال، فالعباد بيروا هذا سوء. فعبد الله العمري تغيظ على مالك وكتب له رسالة يعني فيها شيء من الحدة شوي، فيحض على الانفراد والعمل. فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. العمل مقسوم يعني فتح من الله عز وجل، قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، تلاقي واحد ممكن يصلي طول الليل والنهار ممكن يصلي سنن وأول دخل المسجد وآخر واحد على المسجد تقول له صوم يوم أحد رمضان بيعد بيكون زي الجثة الهامدة مش عارف روحه رايح مش عارف يصوم يوم واحد بعد رمضان لأن الباب ده مغلق لكن الآخر إيه مفتوح وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في غيره ممكن واحد تلاقيه مثلا صلوات وكده عادية خالص وكده وممكن يجاهد في سبيل الله ويبذل روحه فنشر العلم من أفضل أعمال البر إنك تتعلم وتعلم وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه أنت رجل طول للقيام من المغرب من العشاء للصبح وطول النهار من طلوع الشمس للظهر ومن الظهر القيام صيام عبادة وقال له ما ملك وأظن أن أنا فيه برضو العلم بتاعي ده ليس دون ما أنت فيه ومرضيش يقول له الأفضل بل أفضل أيهما أفضل العالم ولا العابد لو أتينا بالعمري ومالك وضعناهما مقارنة كما قال الذهبي وأين العمري من مالك يعني لا يساوي ذرة رغم أن كنا من أشهر عباد زمانه بالنسبة للإمام مالك رحمه ولكن تأدب مع العمري لأنه طبعا يعني لن يعقل لأنه حساس ممكن لو مالك قال كلمة يعني لم يذكر الكلام الذي قاله العمري تكلم كلام جارح للإمام مالك إنه مفرط وإنه مسوف وإلى آخر ومشغول بالطلبة والوعظ الناس والكلام من هذا القبيل فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر إذن هنا قضية مهمة جدا جدا أن أبواب الخير أبواب وهذه الأبواب قد تفتح كلها على شخص كما فتحت على من؟ على الصديق رضي الله عنه وقد يفتح بعضها على بعض كما فتحت على جملة من الصحابة وقد لا يفتح إلا باب واحد معنى يفتح يعني ترى نفسك داخل فيه بشوق ترى فيه قرة عين ولا يمنع أنك أنت طبعا تؤدي باقي الأبواب لكن ليست كهذا الباب الذي فتح لك فهنا الإمام مالك تأدب مع العمري وبين له يعني أن العلم هذا أفضل شيء أفضل أعمال البر والطاعات أن تعلم أو تتعلم أن تكون طالب علم أن تكون داعيا إلى الله عز وجل ومبلغا عن الله تبارك وتعالى هذا أفضل الأشياء فليس هناك من الخلق أفضل من العلماء بعد الأنبياء ذكر ربنا عز وجل لما ذكر شهادة نفسه مع ملائكته على ألوهيته وأنه لا إله إلا هو عقبها بمن؟ شهد الله هو بذاته أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ما في قبل أولي العلم إلا الملائكة الذين هم لا يعصون الله ما أمره فثلث بشهادة هؤلاء العلماء وإذا فتح هذا الباب فليلزمه يعني لو فتح لك باب أي باب كما قلنا إماطة الأذى عن الطريق باب الأذكار باب تحصيل العلم باب عمل المعروف باب من أبواب الخيرات أي باب من الأبواب إن فتح فعندها ادخل وإياك أن ترجع لأن يا أخواننا غالبا النعمة إن سلبت قل أن تعود احفظ هذا جيدا يعني أعظم نعمة ما أعطاك الله من أمر الآخرة فإن سلبت قل أن تعود ذلك والعياذ بالله المنافقون من هم المنافقون أقوام آمنوا فرجعوا فلما رجعوا ما عادوا أبدا يعني يرجى للكافر الأصلي التوبة والعود أما المنافق استحالة ولذلك قل من ارتد فعاد إلا قلنا جدا جدا نسأل الله السلامة فلذلك إذا فتح لك أي باب من أبواب الطاعات زاحم واستمر حتى في أيام الفترة طبعا بتلاقي نفسك أحيانا نشيط جدا في تحصيل العلم في الحفظ في القراءة والإقراء في الأذكار في قراءة القرآن في كثير من العبادات وفترة تجد قلبك كأن عليه غلالة كأنك في حبس ضيق زاحم، اوعى ان تقف، اياك والوقوف، فان الوقوف علامة على الرجوع، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، وليس بين التقدم والتأخر منزل، ما فيش وقوف، اذا وقفت كده هترجع على طول. ولذلك إذا فتح هذا الباب فليلزمه حتى في زمن الفترة والتعب والملل، حتى لا يحبس عليه ولا يستطيع مواصلة السير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه أحمد وهو حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. شر يعني نشاط وجد واجتهاد، فلكل عمل فترة كده تلاقي نفسك نشيط، وبعدها تلاقي نفسك متكاسل جدا. وذلك بنرى أخواننا كثير من الملتزمين في البداية تلاقي سخن جدا، شعلة نار، تلاقي عمال يضرب على جميع الأبواب، عاوز يضرب الدنيا كلها، عاوز يكسر الدنيا كلها، شوية والسخونة دي بردت، وشوية وتلاقي رجع أسوأ مما كان، إن لم يرعها ويحافظ عليها ويفهم حقيقة نفسه. طيب بتيجي ازاي هذه الفترة؟ كيف تحصل؟ ان الانسان لما بيبدأ يحصل له افاقة، افاقة يعني كان في سكرة، كان في غفلة، افاق، فهذه الافاقة بتعطيه شيء من الندم واستحثاث على الانطلاق، بيبدأ ينطلق، الحرارة التي بداخله بردت، يبدأ يرجع مرة أخرى. لكن لو أنه نشط قلبه وعظم العمل على بدنه لنجا. ذلك لكل عمل شرة نشاط ولكل شرة فترة من الزمان، فمن كانت شرته إلى سنتي أفلح. طب يعني إيه بقى؟ لو النشاط للسنة لا زيادة ولا نقص نجا. ومن كانت فترته، لو بدأ الفترة تجيله وبدأ ينحرف ويرجع فقد هلك، لأنه لن يعود مرة أخرى. فإن النفس إذا عودت على التباطؤ كلت وملت. لو عودت نفسك، دايما عود نفسك على صعاب الأمور، ابدأ كده اجتهد في أصعب الأمور. إن رأيت الناس، يعني مثلا سمعت أن أقواما يصلون ركعتين من الليل، أنت خليهم أربع، أقواما يصلون أربع أنت جعلهم ثمانية. المهم حاول أن تنظر في علو همم من تعرف، في علو همم من تعرف، وحاول أن تسابقه. كان السلف بقى رضي الله عنهم كان عندهم علو همم عالية جدا، حتى أن ابن المبارك كان لا يجالس أهل زمانه، يصلي وخش جوه على طول يقعد يقلب بقى في همة أبي بكر الصديق، في همة عمر، في همة عثمان، في همة علي، في همة هؤلاء، حتى عابوا عليه هذا، قالوا: يا ابن المبارك، يعني ما لك لا تجالسنا؟ قال: أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وأين هؤلاء وقد ماتوا؟ قال: في علمهم وكتبهم. أفضل، شوف ماذا فعل الصديق وأعمل زيه. فكلما كان أسوتك عالي الهمة كلما علت همتك. ولذلك كان في واحد أب بيربي ابنه ولده، فبيسأله سؤال: يا بني من أسوتك ومن قدوتك؟ قال: أنت. قال: إذن خبت وخسرت، لأن أباك كان أسوته فلان وفلان وفلان، يعني ناس بقى من الكبار، فصار إلى ما هو عليه، إن هو زي ما أنت شايفه، أنت متخيل أنه كبير بس هو خيبان. فإن كنت أنا أسوتك فتكون أخيب، إيه؟ لأن دايما الأصل ليس كالصورة أبدا، دائما الأصل يستحيل أن يكون كالصورة، الصورة صورة والأصل إيه؟ أصل. فحاول أن تكون همتك مع الأصول الأعلى، انظر ماذا فعل هؤلاء، كيف كانت أنفاسهم، كيف كانت حركاتهم، كيف كانوا مع الله عز وجل. لكن تنظر لأصحاب الهمم الخسيسة، فلان والله ده فلان مش عارف بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، ممن هم من أقرانك أو أعلى قليل أو إلى غيره، هذا سيعطلك وسيجعلك في همم سافلة والعياذ بالله. فإن النفس إذا عودت على التباطؤ لما بقت تريحها كلت وملت وألزمت صاحبها بالرخص حتى تبتعد عن الطريق. أدلكم مثال، هل كل منا كان في أول يوم من رمضان كآخر أيام رمضان؟ ها؟ أبدا. ده في العشر الأول عمال يسخن بقى، انت عارف العمال يزق في العربية اللي هي ملهاش مشحطة خالص، لا بنزين ولا عجل ولا حاجة خالص، زق في العشر أيام الأولانية. يا دوب بعد العشر أيام الوسطانيين بدأنا إيه نتحرك. أنا بتكلم عن نفسي بس كلكم بتبصولي كده. بدأنا في العشر أيام الوسطانيين يا دوب ها شوية نتحرك، في العشر الأواخر القيد إيه انفك. طيب بعد ما خلص رمضان الهمة موجودة، بس إحنا بقولنا لا لا ارجع بقى، في همة موجودة. لا كلنا الموجودين الآن يا سلام أيام جميلة، وتلاقي نفسك بتقوم الساعة واحدة ونص بالليل والساعة واحدة بالليل وما بتنامش، ورغم ذلك ما بتصليش. يعني بتقوم الساعة لأن متعود كنت في العشر الأواخر بتقوم الساعة واحدة بالليل وقيام والله أكبر وعياط وبكاء ومش عارف، دلوقتي بتقوم برضو في واحدة بالليل، بس بتقوم تعمل إيه؟ والله أخش الحمام، ما فيش مانع أن أنا أتوضأ أشرب لي شوية مية وأريح لي شوية، أريح شوية قرآن، أصلي ركعتين كده إقناع أن أنا كنت بصلي، وأروح راجع تاني إيه؟ ليه بقى؟ لأن خلاص الإيه؟ وقت العمل بالنسبة لك أصبح دوام غلق، زي الموظف اللي بيشتغل من الساعة 8 الصبح للساعة 2، أنت رمضان بالنسبة لك خلص، فأصبح العمل ده اسمه عمل إيه يا شيخ حامد؟ عمل إضافي. عمل إيه؟ إضافي زايد. فلذلك الأصل بأنك تعود نفسك على العمل المستمر إلى آخر رمق. فإن النفس إذا عودت على التباطؤ كلت وملت وألزمت صاحبها بالرخص حتى تبتعد عن الطريق. ابدأ بقى يا عم شوية وإن شاء الله، وأنصوم الستة وبعد الستة مش مشكلة، وجاي رمضان جاي إن شاء الله. دلوقتي فضل عن رمضان حوالي كم دلوقتي؟ هكون فضل عليه حوالي 11 شهر، يعني مسافة قريبة جدا وبسيطة جدا، وإن شاء الله هانت وقريبة ال 11 شهر دول وإلى آخره. من الأماني إنك تعود نفسك من رمضان إلى رمضان. عن عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر، كان من طلبة العلم المهرة، قال: بت عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فوضع لي صاغرة ماء. الصاغرة عبارة عن إناء يوضع فيه الماء. قال: فلما أصبحت، يعني بقى قبل الفجر كده، وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد بالليل؟ قال: قلت: مسافر. ده أنا جاي من سفر وتعبان ومرهق. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا. لو مسروق بن الأجدع حج وما نام على جنب في الحج، من أول الحج كان ينام وهو ساجد، يسجد كده يدي راسه كده وينام له شوية ثم يقوم. وليحذر العبد من التسويف والتباطؤ، فمن خاف عدوا فر منه. لو واحد كده قال لك ان في واحد مصمم ان هيجي لك بعصايه وانت طالع من البيت ويضربك على دماغك، هتطلع تقول عادي ولا يبقى في حذر؟ طبعا انت راجل شجاع، بس ممكن برضه يبقى في حذر، هتبص يمين تبص شمال في حذر. فمن حذر من عدو اهتم باسباب الوقايه منه، فمن خاف عدوا فر منه، ومن اراد خيرا سعى اليه. انت بتروح الشغل الصبح كل يوم الصبح عشان ايه؟ تروح تشتغل الساعة 8 الصبح تطلع الساعة 2. طب لو انت موظف من الموظفين الخيبانين دول، بتروح لازم اول يوم في الشهر عشان تستلم ايه؟ يمكن اليوم الوحيد اللي يمكن تخالفه ابدا، تبقى عندك برد وعندك حمى وبتحس ان رايح استلم المرتب. ليه؟ لان في همة تريد شيئا مطلوب بالنسبة لك مستحف فتنطلق اليه. ولذلك من طلب خيرا او اراد خيرا سعى اليه، ومن طلب العلا اللي عاوز بقى يجد ويشتغل. وده بنقيسه على امور الدنيا، بلاقي مثلا الطالب في الدنيا، في طالب ايه بيذاكر مثلا كذا وطالب بيذاكر كذا، في بقى طالب همته ان عاوز يبقى مثلا يعني ياخد مثلا دبلوم، الثاني عاوز ياخد ثانويه عام، الثاني عاوز مثلا ياخد معهد، ده عاوز ياخد يبقى دكتور مهندس، همم متوازية. لكن هل العمل بالنسبه للدكتور كالمهندس كالمدرس كبتاع؟ استحيل. الهمم تعلو بقدر ايه؟ علو المنزله. كلما علت المنزله ترى الهمم عاليه والجهد اعلى واثقل واعظم. فهذا الذي جعلهم كما قالوا سهروا الليالي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. الدلجة السير في أول الليل. ومن عادة العرب إن طبعا في الأسفار أنهم يسافرون يعني طولة النهار وشيء من الليل، لكن لا يتأخرون في قسط من الليل حتى لا يخرج اللصوص فيقطعون عليهم الطريق، لأن اللصوص كان يأتوا غالبا يعني بعد منتصف الليل. فمن خاف أدلج يعني قام وأسرع في أول الليل حتى يعجل السير إلى مكان آمن. ومن أدلج أي في أول الليل بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ده طبعا هدف، مش مثلا دكتور ومهندس، ده الجنة. الجنة، الجنة التي موضع صوت أحدكم فيها خير من الدنيا وما فيها. خمار المرأة، الخمار نصيفها الذي على رأسها خير مما طلعت عليه الشمس. لو أطلت بقرط حلق حلق لأضاءت ما بين المشرقين، ده الجنة. فلذلك الهمة تعلو بقدر إيه؟ بقدر عظم الشيء. لكن كلما كنت مصدق بهذا، أديلكم أنا مثال، يعني مثلا واحد ثقة وعدك بعدة، فأنت متربص أن يعطيك ما وعدك به. طب لو العدة دي بمقابل، يقول لك مثلا واحد زي أخونا الشيخ جمال، يقول لك تعالى للبيت وأدي لك ألم، أنت واثق أنه إيه؟ هيدي لك الألم، هتروح تاخد منه الألم. لكن لو واحد تعلم أنه مراود بيقول لك تعالى بيت وأدي لك 1000 جنيه، أنت عارف أنه إيه؟ مش هيدي حاجة، فمش رايح. فكلما علمت صدق الذي وعدك كلما عظم الشوق إلى أخذ ما وعدك به. والذي وعد بالجنة من؟ ومن أصدق، فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الذي يعني سبحانه وتعالى الذي يعني أعطى كل شيء. فلذلك إن كنت مصدقا بعطاء الله عز وجل جد ونفذ ما أمرك سبحانه وتعالى به. فإن النفس إذا عودت على التباطؤ كلت وملت وألزمت صاحبة بالرخص حتى تبتعد عن الطريق. وليحذر العبد من التسويف والتباطؤ، فمن خاف عدوا فر منه، ومن أراد خيرا سعى إليه، ومن طلب العلا سهر الليالي. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. طيب كما أنك تجتهد في الدنيا للحقير، فاجتهادك للآخرة يكون أعظم وأعظم وأعظم. وذلك نرى هؤلاء السلف رضي الله عنهم كيف قاموا الليل، كيف صاموا النهار، كيف أفنوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل، كيف كانت أنفاسهم لآخر رمق هم على فراش الموت في طاعة وفي عبادة. يعني عامر بن عبد الله بن الزبير وهو في آخر الأنفاس روحه بتطلع يعني في سكرات الموت، سمع الأذان قال احملوني، قال أنت بتموت في السكراء احملوني، فحملوه أقاموه في الصف وبسندوه الاثنين جنب بعض الولدين بيقوموه، نزل مات وهو في الصلاة، لأن همم علت حتى في آخر اللحظات. عن هشام بن حسان قال: قال الحسن البصري: والله لقد أدركنا أقواما وصحبنا طوائف، إن كان الرجل منهم ليمسي وعنده من الطعام ما يكفي، ولو شاء لأكل، فيقول: والله لا أجعل هذا كله في بطني حتى أجعل بعضه لله. يعني حتى الوجبة الواحدة كانوا يتقاسمون فيها، يتصدق ببعض. والله لقد أدركنا أقواما وصحبنا طوائف، ما كانوا يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، والله الذي لا إله غيره لهي أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه. شوف انظر الآن يعني كيف حالنا بحال هؤلاء، يعني كان الوجبة يقتسمون فيها. يعني من ضمن الأشياء مثلا تذهب لواحد عمل لك عزومة وتلاقي عزم لك عزومة، يعني مثلا أنت 1 2 5 عزومة تكفي 50 20 نفر، والأكل طبعا ماقي، يقول لك كل وأنا ده وديها رميه في الزبالة، فجعل بطنك بدل صندوق الزبالة، وما تصدق بهذا. فلذلك نرى أن حال هؤلاء عيشهم كان بيختلف تماما عن عيشنا. وذلك الله أيها الأحباب يعني العالم الآن بمر بأزمة مجاعة رهيبة. يعني الآن نسمع بأن البنوك أفلست وأن الاقتصاد العالمي في انهيار وإن ربنا عز وجل بيعاقب الأرض قاطبة بشرار خلقه. فلذلك يعني بسبب ماذا؟ بظلم من يعني منا وبطغيان منا والعياذ بالله. وقال أيضا المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ويتقلب في الحزن. دايما مشغول. أي إنسان قبله في الشارع مشغول ليه؟ يقول لك أصل المدارس دخلت والمصاريف المدارس والكشاكيل والمدرسين ومش عارف مين وعاوزين نجيب لحمة وعاوزين نجيب فاصوليا وعاوزين مش عارف نجيب إيه. ومهم مشغول بالدنيا تلاقي مهموم. أي إنسان مهموم هتلاقي الدنيا. ما هناك واحد مهموم عشان الدين. واحد كده زعلان إنه نفسه يقيم الليل. ملك فلان كئيب والله أنا حزين جدا عندي ألام في صدري ضيق السبب مش عارف أقوم الليل. مش هتلاقي هذا قل يندر. ما تلاقيش واحد مهموم جدا إنه نفسه يتصدق بصدق أو إنه يطلب علم أو إنه يدعو إلى الله على أي أمر من كل هموم الناس الآن الغالب عليها أمور دنيوية. والدنيا لا تساوي عند الله يا أخوانا لا تساوي جناح بعوضة. يصبح حزينا ويمسي حزينا ويتقلب في الحزن ويكفيه ما يكفي العنيزة. العنيزة اللي هي بقى تصغير عنزة يعني العنيزة الصغيرة دي يعني أقل القليل. يعني كما ذكرنا عمر بن عبد العزيز جاء لصاحب له وراح جايب له 5 تمرات وشوية مية فقال لو أن رجلا كل يوم يعني خد له شوية التمرات دول 5 تمرات وكوباية مية فقال يكفي. قال يكفي صاحبه فراح مزود شوية. طب لو وزنهم شوية 5 خليهم 7 9 10 وشوية مية زيادة. قال يكفيه ما دون هذا. فقال عمر فعلام ركزوا هذه الكلمة مهمة جدا فعلام يدخل الناس النار. واحد مخه ملحوس في الصلاة الدنيا مشغول في الصلاة بالمشاغل الدنيوية في أي أمر من الدنيا هي الدنيا 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 وأمر الآخرة ده ما في تفكير. قال الفضيل قال فضيل الرقاشي يا هذا لا يشغلنك كثرة الناس عن نفسك لا يشغلنك كثرة الناس عن نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم. ولا تقل أذهب ها هنا وها هنا ليذهب علي النهار فإنه محفوظ عليك ولم نرى شيئا قط. أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. كلام مهم جدا. لا يشغلنك كثرة الناس عن نفسك. عاوز أهم حاجة الناس. عاوزين نكتل ونجمع والأخ الفلاني والأخت الفلانية ونعمل ونسوي جمع جمع. لا يشغلنك هذا عن نفسك. لو معك 1,000,000 تحت رجليك خدم لك ونسيت نفسك هم يروحوا فين؟ لو على طاعات هم في الجنة وانت تحت رجليهم. أهم شيء أن تشغل بنفسك. احذر احذر أن تسلب وتكن شمعة تضيء لغيرك وتحرق نفسك. أهم شيء نفسك 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 للآخرة. ولذلك من نافسك في دينك نافسه. أوه حد يزمك واعلي همتك واطلع فوق. ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. ولا تقل أذهب ها هنا وها هنا ليذهب علي النهار. فكر بأنك ماشي بقى عمال دعوة وفلان وعلان والكلام ده كله وضع منك اليوم والليل وأنت نسيت نفسك. فإنه محفوظ عليك ولم نرى شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة. دايما كده أي ذنب أي معصية بسرعة اعمل طاعة. اغتبت نميت أسأت أي حسنة أي طاعة بسرعة افزع اتوضى وصلي حتى إن مت تموت على إيه؟ تموت على طاعة لا على معصية. ممكن سريعا كده هدي السلف في المسارعة نقول البعض ولا انتوا كسلانين انتوا جعانين مش كده؟ ممكن 15 دقائق هدي السلف في المسارعة. أخي الحبيب مهما حاول العبد أن يصف أحوالهم وأن يتندر بسيارهم فالعقل يحار واللسان يعجز والذي تخفق في ذكر محاسنهم ومآثرهم ولا يتم البيان مهما كتب الكاتبون وصنف المصنفون وقال القائل عن السلف عجزوا. فكيف يكون الوصف بعد وصف الله لهم كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فتأمل هذا الوصف البديع لهؤلاء الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال وأنهم جادون مجدون في نصرة دينهم ساعون في ذلك بغاية جهدهم فليس للكفار منهم إلا الغلظة والشدة ولإخوانهم الرفق واللين فهم كالجسد الواحد متعاطفون يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه هذه معاملتهم مع الخلق أما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا بكثرة صلاتهم التي هي العلامة والدلالة على تمام العبودية مع الخالق سبحانه وتعالى حتى أنك ترى أثر العبادة وحسنها على وجوههم. في معلومة مهمة جدا البعض يعني يقرأ سيماهم في وجوههم النباء العبارة اللي علامة الإيه الزبيبة دي الزبيبة دي ممكن تستعمل في الدجل والغش يعني بعضهم بقى عشان كده عاوز يعمل يفضل يحك في الحيطة ولا يحك في الحصيرة عشان ايه تكبر سيماهم في وجوههم يعني بمعنى نور وإضاءة وبهاء في الوجه من الصلاة لأن يا إخواننا في يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم الوش والإيدين وكله وذلك آثار الوضوء تضاء يوم القيامة كذلك في الدنيا راها أرباب القلوب النقية يعني لو واحد صالح كده قاعد بيبص في الناس ويتأمل يشوف هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله دخل ثابت البناني ورجل جالس بيحدث ثابت البناني كان من المحدثين وكان من العباد فلما رآه قال من حسنت صلاته حسن وجهه أو بهذا المعنى فإن الإنسان كلما يعني عظم في صلاته كلما وقع في وجه نور وضياء وزيك ممكن تعرف وانت ماشي في الشارع قاطع الصلاة هتقول لي ازاي هو كده تجد على وجه غبرة ده قطع صلاة ما بيصليش خالص تجد كده والعياذ بالله وجهه مكفهر في سمات ليس سمات البشر اذن سمات في وجههم تراها ترى في قبول وحسن بالنسبة لكن بقى معناها الزبيبة دي طبعا وبعض يكبرها كده ويزودها عشان يبقى عنده ايه رصيد اكبر هذا غير وارد. وأما في الإنجيل فهم كزرع نما بالنسبة ليه فترى النور يشع منها فلما استنار باطن بالعبادة استنار الظاهر بالجلال والهيبة والعظمة لما إيمان داخل القلب ترى على البدن يعني ضياء حتى أنك ترى وصفهم في الكتب السابقة عند كتب اليهود وكتب النصارى في التوراة والإنجيل فالوصف السابق في التوراة وأما في الإنجيل فهم كزرع نما وثبت واستقام يعجب من حسن الزراع لشدة انتفاعهم به كذلك الصحابة في انتفاع الخلق بهم وهم مع قوتهم واجتماعهم يهابهم الأعداء وقد جمع الله لهم الإيمان والعمل الصالح والمغفرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة يا عادل المشتاق دعه فإنه يطوي على الزفرات غير حشاك لو كان قلبك قلبه ما لمته حاشاك مما عنده حاشاك يعني هذا الذي في قلبه هذا الهم هذا الإيمان هذا النور هذا الضياء ليس كغيره من الناس لقد كان السلف رضي الله عنهم أسرع الخلق لفعل الطاعات والمسابقة لرضا رب البريات سبحانه وتعالى وكيف لا يكون ذلك وقد رأوا من نبيهم المسارعة ما سبق به من قبله وأعجز من بعده كان أعبد الخلق وأتقى الخلق لله عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعتي فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعتي، فقال: ذكرت شيئا من تبر، كان عندي ذهب عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، إما أن هذا الذهب كان كثير أو أنه كان من الصدقة. فانظر إلى حالي صلى الله عليه وسلم لما تذكر شيئا من الصدقة أو مما زاد على أهلي، أسرع وبادر إلى إخراجي حتى فزع الصحابة لسرعته، بل في جميع الطاعات وكل القربات كان صلى الله عليه وسلم له السبق، رغم أن الله غفر له ذنوبه ومحى خطاياه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى يتفطر قدمه، التفطر التشقق من طول الوقوف، الدم يتدفق حتى يخرج من القدم. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ شوف الهمم، رغم أنه غفر ما مضى وما هو آت، لكن علت الهمة أن يكون أشكر العباد لله عز وجل. فلما كثر لحمه صلى جالسا حتى في تعبه وكبر سنه، صلى جالس، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع، وحافظ على قيام الليل إلى آخر رمق، كان يصلي وهو جالس ويطيل ما شاء الله، وربما ثبت أنه قام الليل كاملا بركع، وقام بركعتان، يفضل قائم يفضل يصلي ما شاء الله من القرآن بركعتين، في ركعة واحدة قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء وجزء من المائدة في ركعة واحدة، وجاب الركعتين يعني قبل الفجر. إذن هذه الهمة ليست إلا أن ينال أعلى المنازل وأعلى الدرجات عند الله عز وجل. يبقى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وكذلك قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن شاء الله نكمل في باقي هدي السلف في المسارعة في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. طيب ممكن سؤالين كده سريعا كده. السؤال يقول: صمت بنية أن أصوم الست من شوال، ولكن صمت يومان وفي الثالث أفطرت، وأريد أن أواصل صيام الست، فهل علي قضاء اليوم الذي أفطرته الأول أم أواصل؟ بالنسبة لصيام الست ليس شرط على التتابع، يعني ممكن يفرقها خلال شهر شوال، والذي عليه قضاء من رمضان الأول أن يقضيه، يعني لا يبدأ في الست إلا بعد أن يتم قضاء رمضان، لأن هنا العلة أنه ما أتم رمضان حتى يكون له. ولكن لو مثلا في سبيل، يعني أقصد المدة مثلا شهر كامل قضى واحد أفطر في رمضان كامل ويريد أن يصلي ستة من شوال، لا حرج ويتم بعدها رمضان، لكن الأولى البدء بالفريضة خشية انقطاع العمر وأنت ما أديت الفريضة. روى ابن خزيمة عن أبي هريرة أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ليتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد يريد الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما تبشبش أهل الغائب وطلعتي. الحديث هذا يعني حسنه جماعة، ومعنى يعني تبشبش بمعناها أن الله سر به، وهذه صفة من صفات الله عز وجل كما ذكرها البعض، والبعض ضعف الحديث والله أعلم. بالنسبة إذا قال المؤذن أقول كما قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، عند الصلاة خير من النوم. أقول قولي هذا، استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.